السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. تكلمنا المرة اللي فاتت، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما على الطاعة، وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وربنا يجمعنا وإياكم دايما على الخير يا رب العالمين. كلمنا المرة اللي فاتت عن جبر الخواطر، الجنة جنة الإنسان في أنه يجبر بخواطر الناس، في أنه يكرمهم، في أنه يفرج همومهم، أو يكون سبب في تفريج همومهم، وإلا فالذي يفرج الهموم هو الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فالله عز وجل هو الذي يعني يجيب المضطر وهو الذي يكشف السوء سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل في هذه اللحظة المباركة أن يجيب دعوة المضطر، وأن يكشف السوء عن جميع بلاد المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمنا المرة اللي فاتت عن جبر الخواطر، إن أنت تجبر بخاطر إنسان فده شيء كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. وعلى قدر رحمتك للناس، على قدر ما ربنا يرحمك، ارحموا وترحموا واغفروا يغفر لكم. شوف أنت عايز ربنا يرحمك رحمة قد إيه، وإن كانت رحمة ربنا سبحانه وتعالى لا تقارن برحمة البشر. الله عز وجل ورحمته، قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. المولى عز وجل رحمته لا تحدها حدود، ولا يستطيع إنسان مهما أوتي من عقل إن هو يتصور أو يتخيل ماذا عظمة رحمة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول احنا كلمنا المرة اللي فاتت عن جبر الخواطر، وبدأنا بجبر خواطر الفقراء، تكلمنا في بعض يعني العناصر كده عن جبر خواطر الفقراء. تعالوا نكمل النهارده عنصر جبر خواطر الفقراء. طب ليه بركز في الاول على الفقراء؟ لان الحقيقه كان في احصائيه معموله سنه 2001، تخيل حضرتك من 13 سنه، كان عدد الفقراء في العالم اللي بيعانوا من الفقر، واللي دخل الواحد منهم لا يتجاوز في اليوم دولار واحد، كان عددهم 1,200,000,000 انسان على وجه الارض بيعانوا من الفقر ومن يعني من الجوع ومن مشاكل اقتصاديه شديده جدا. تخيل حضرتك بقى في سنه 2014 والعالم كل ماده في مشاكل اقتصاديه بتكبر اكتر وبتظهر اكتر، فاحنا عايزين نقول ان كم الفقراء اللي موجود في العالم الان لا يقل بحال من الاحوال عن 2 مليار. 2 مليار فقير محتاجين قلوب حانية تحن عليهم، محتاجين حد يحس بيهم. اوعى تفتكر ان الفقير محتاج منك فلوس وبس، ابدا. الفقير قبل ما يكون محتاج منك فلوس، محتاج ان انت بالبلدي كده بلغتنا في مصر كده لقيني ولا تغديني، محتاج احساس بكرامته، محتاج ان انت تحسسه بان انت اخ ليه، محتاج ان انت تحسسه بمكانته في قلبك. دي امور عجيبة جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها. تعال نشوف كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعال نشوف أسوتنا وقدوتنا بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ونشوف كان بيعمل إيه مع الفقراء. بداية، كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح: اللهم أحيني مسكينا. وليه ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عيشني مسكينا، أو اجعل معيشتي مسكينا؟ لأن في الغالب الحياة تطلق، في الغالب بقول في الغالب مش في كل الأحوال، تطلق على الحياة الحقيقية، أما المعيشة فتطلق على المعيشة اللي فيها مشاكل، معيشة ضنك، معيشة فيها بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما الحياة فقد قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، ما قالش معيشة طيبة، إنما قال فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة تطلق في الغالب على الحياة الطيبة الجميلة، أما المعيشة فتطلق أحيانا، ولذلك أحيانا تلاقي واحد مثلا مقابله: السلام عليكم. وعليكم السلام، أخبارك إيه وعامل إيه وظروفك؟ يقول لك: أهو الحمد لله. يعني أقول إيه؟ عايش. عايش يعني عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ان انا بعاني من ظروف لا يعلم بها الا الله، ولكن في النهايه ادينا عايش. انما لما تسال واحد بقى مبسوط يقول لك: الحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين احيا حياه كريمه، اللهم لك الحمد. فربنا يا رب يرزقنا واياكم نعمه الرضا، يوسع يا رب ارزاق المسلمين، ويفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين. فالنبي كان من دعائه اللهم احيني مسكينا، وبعدين ما قالش يا رب وبعد شويه بدل حياتي بقى وخليني بقى كده يعني في وضع تاني، لا، احيني مسكينا، وكانه يقول اريد هذه الحياه لاخر لحظه في عمري، ثم قال وتوفني مسكينا. وبعدين فوق ده كله قال واحشرني في زمرة المساكين. النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. أنا مش عايز الذهب ولا عايز أي حاجة. وقالها لعائشة، والله يا عائشة لو أردت، لا لا يعني شوف حاجة عجيبة جدا، لا 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 لأصبحت جبال مكة لي ذهبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض هذه الحياة، بل لما خير أن يكون ملكا رسولا أو أن يكون بشرا رسولا فاختار أن يكون بشرا رسولا، وهذا من باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. بل لما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، أخبر الصحابة كما في الصحيحين قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأوعوا تفهموني غلط، ولا فخر، عايز اقول لهم انا ما بقولش الكلام ده من باب التفاخر وانما من باب الاخبار فقط، انا بقول لكم اللي قاله لي جبريل، وجبريل لم ياتي بالكلام من عنده انما جاء به بوحي من الله الي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لهم انا بقول لكم انا سيد ولد ادم، ده الخبر اللي جاني، ولا فخر ولا افتخر. وكان لفظه ولا فخر دي لم تاتيه بالوحي، انما الذي جاءه بالوحي انك يا رسول الله انت سيد ولد ادم يوم القيامه، والنص ينقطع هنا. ولا فخر دي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، عايز اقول لك ان كان جبريل اخبرني ان انا سيد ولد ادم فانا بقول لكم من عندي ولا فخر، والله لا افتخر بذلك صلى الله عليه وسلم. ياتيه الرجل فيراه فيرتعد فيقول له هون عليك، فانما انا رجل ابن امراه من اهل مكه كانت تاكل القضيد. يعني شوف الحاجات عجيبة جدا سبحان الله. وبعدين وإنما أنا عبد فقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، يعني لا تبالغوا في مدحي، إنما قولوا أنا عبد الله ورسوله. هو النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، بل كان أحيانا بعض من يأتيه من جفاة الأعراب وينادي، يخش ينادى عليه كده بكل يعني غلظة ويقول له يا محمد أخبرني، ما يقولوش النبي صلى الله عليه وسلم إزاي تقول لي يا محمد، مع ان ربنا سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك، لكن الاعراب احيانا كانوا بياتوا من بيئات مش عارفين طبعا بلغه العصر، لا فاهمين الذوق ولا الاتيكيت ولا ازاي ندي انسان مكانته او يدل البرستيج بتاعه زي ما بيقولوا. فكان ياتي كده يقول له يا محمد اخبرني بكذا، او يا محمد اني فعلت كذا، ومع ذلك كان النبي لا يعترض ابدا، كان الصحابه يتضايقوا وهو ما يتضايقش. سبحان الله، اذكر ان كان في واحد حبر من احبار اليهود اسمه زيد ابن صعنة. زيد ابن صعنة دوت كان في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم اقترض منه 20 صاع من تمر في يوم من الايام، يعني وانا عايز اقول لحضراتكم مثلا ايه، النبي اداله وقت معين لدفع هذا الدين اللي هو ال 20 صاع من التمر. فالمهم فالراجل جاله قبل الميعاد، يعني مثلا لو النبي خده منه مثلا يوم واحد رجب وقال له تعالى لي مثلا يوم واحد ايه رمضان، راح جاي له يوم واحد شعبان، فقال اروح اختبره بقى. فراح للنبي وبعدين بقى اتكلم معاه باسلوب مش كويس خالص، قال له يا محمد يا بنو عبد المطلب انكم دائما قوم مطلم في الاداء، دائما كده تمطلوا، دائما تعبنا كده في ايه في اداء الامانه. كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب، طبعا لما شاف الموضوع راح مطلع السيف وقال له اتقول هذا يا عدو الله لرسول الله وانا اسمع وارى، والله لولا اني اخشى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاطحت بعنقك. فاذا بالحبيب المصطفى ما يقولش بقى لعمر بن الخطاب عفارم عليك يا عمر، ايوه كده ورايا رجاله ما شاء الله، النبي ما قالش كده. النبي قال له يا عمر ما اردنا منك ذلك. قال له ما اردت مني يا رسول الله؟ قال اردت منك أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. قل له يكون مؤدب في طلبه وقل لي أنا يا رسول الله ادفع ما عليك، بس كده ده اللي كنت عايزه منك. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر بن الخطاب ويقول خذه يا عمر إلى بيت مال المسلمين وأعطيه 20 صاعا من تمر وزده 20 صاعا أيضا جزاء ما روعته. انت راجل لما بصيت له كده وبرقت له راجل اتخض، فاحنا مش عايزين نروعه، فاديله ايه 20 صاع كمان جزاء ما روعت عشان يسامحنا يعني. فمشى الرجل اللي هو زيد بن صعنة اللي هو حبر من احبار اليهود، يعني عالم من علماء اليهود، فماشي مع سيدنا عمر بن الخطاب. فبيقول لسيدنا عمر بيقول له الا تعرفني يا عمر، انت مش واخد بالك مني ولا ايه؟ قال له لا اعرفك. قال انا زيد بن صعنة. قال له خيبك الله، حبر اليهود؟ قال له ايوه. قال له: ما الذي حملك أن تفعل هذا مع رسول الله؟ إيه اللي خليك تعمل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أخبرك يا عمر، والله يا عمر إني وجدت وصف النبي في التوراة كاملا، فأردت أن أستوثق من شيئين، هم دول بس الحاجتين اللي كانوا ناقصين أنا إيه أتأكد منهم. قال لي: هما؟ قال له: أنه يسبق حلمه جهلة، وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمة، أما وأني قد رأيتهما يا عمر فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد المتواضعين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيقول: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. عايز يجبر بخواطر الفقراء، عايز يقول لهم: مش انتوا بقى فقراء كده ومساكين ومش لاقيين؟ طب ايه رايكم بقى مشاركه لكم وجدانيا بقى كمان، انا بدعي اهوت: اللهم احيني مسكينا، يا رب خليني واحد منكم، يا رب خليني زيكم. سبحان الملك، وده مين ده؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول: اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا، وبعدين فوق ده كله بقى ربنا يحشرني معاكم واحشرني في زمره المساكين. كان النبي عايز يجبر بخواطر الناس ديت بلمسه انسانيه تفوق خيال البشر والله العظيم. يعني تخيل حضرتك لو واحد فقير جاي لك وانت رجل غني، وبعدين شايفه كده قلبه مكسور، فبتقول له: انت زعلان من ايه؟ اولا خد كده المبلغ ده، ربنا يبارك لك يا رب يوسع عليك. ثانيا بقى ايه رايك بقى؟ طب يا رب اكون زيك يا رب، وابقى معاك كده فقير زيك، واحشر معاك يوم القيامه. ترفع معنويات هذا الرجل وتحسسه بقدره، وتحسسه ان رغم الفوارق الماديه اللي ما بينكم، الا ان انت نفسك يعني عارف قدر هذا الرجل وفاهم يعني ايه قدره، وبترفع قدره اكتر واكتر عشان معنوياته ترتفع معاه ويحس بقيمته الانسانيه وبكيانه الانساني. دي حاجه جميله جدا، ودي من ضمن الاشياء اللي بتتصدق بها على الانسان. يعني مجرد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند الترمذي بسند صحيح: تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه. طيب هو انت لما تبسمت دفعت له فلوس؟ ابدا. كل ما في الامر ان انت ممكن تكون خلصته من حاله نفسيه معينه ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. واحد خارج يأسان من الحياه، ضاعت فلوسه، حصل مشكله بينه وبين اولاده، حد ميت له، عنده مشكله كبيره، عنده هموم جامده، مجرد ما حضرتك تبسمت في وشه اديته الامل في الحياه، حسسته ان الدنيا زي ما فيها شر كبير قوي 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 فيها خير برضه الحمد لله رب العالمين، فبتدي له الثقه في نفسه، وبترجع له الثقه في نفسه، وان هو يحس ان الدنيا الحمد لله لسه بخير. كان يعني كنت دايما اجلس مع بعض الناس مثلا، فيقعدوا يتكلموا بقى والدنيا مليانه شر وفيها وفيها وفيها، وتلاقي واحد طالع في النص كده يقول له: بس والله ده انا قابلت واحد واحد، خد بالك، واحد عمل معايا كذا كذا كذا، عشان بس نعرف برضه والله الدنيا لسه فيها خير. وكأني الآن يا جماعة ربنا يا رب يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، كأن الأصل الآن هو إن الدنيا فيها شر، والاستثناء إن أنت تلاقي الدنيا فيها خير. كأن فعلا وهذا واقع إحنا عايشينه الحقيقة، حس إن فعلا الدنيا بقت مرينا حياة صعبة قوي، ويوم ما تلاقي حد كده يذكرك بالله، أو حد يكون طيب، أو حد يكون إنسان لين، أو حد يكون فيه خير، بيرد لك كده الأمل كده في جواك، ويجدد الامل في قلبك، ان انت تحس ان الحمد لله رغم كل الصوره الصعبه دي، الا ان برضه الحمد لله لسه الدنيا فيها خير. وهي اصل الدنيا لو ما بقاش فيها خير يا جماعه ده القيامه تقوم، ما هو ما ينفعش، ما اصل الدنيا هيتنزع منها الخير خالص امتى؟ في اخر الزمان. هو الان اللي بيحصل قدام عينينا الان دي علامه من علامات الساعه الصغرى، ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من اشراط الساعه ان ياخذ الله شريطته من اهل الارض. قالوا: وما شريطته يا رسول الله؟ قال: أهل الخير والصلاح. احنا ملاحظين في الوقت الحالي ان فعلا تلاقي الناس الطيبة قوي، الطيبة قوي اللي احنا عرفناهم وحبناهم في الله، تحس انه عاملين يعني ده بيموت وده وراه بيموت وده وراه بيموت، بتحس ان الدنيا عمالة بتفضى شوية. يمكن حضراتكم ملاحظين، تحس ان الدنيا بتبتدي تفضى من الناس الطيبين، وابتدت يعني تخش في حاجات تانية كده ما بنحبهاش. لكن المؤمن الذي يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى في النهاية هو مش مهم عنده هو عايش فين ولا في مكان ايه ولا في ظروف ايه، هو في النهاية مطلوب منه ان هو في كل الأحوال ان هو يكون عبد لله سبحانه وتعالى، وان يكون صابر على قضاء ربنا سبحانه وتعالى، وان ارتقى شوية فيكون راضي بقضاء ربنا، لان الصبر واجب والرضا مستحب. المهم زي ما قلنا النبي حب يجبر بخواطر هؤلاء الناس. وبعدين ما تلاقيش دين على وجه الأرض يا جماعة اهتم بالفقراء كما اهتم الإسلام بالفقراء، ما اهتمش فقط بالجانب المادي، ان انت تاكل الفقير وتشربه وتسكنه وتجوزه والكلام ده كله، لا، ده اهتم بامور تانية نفسيه، امور تانية اجتماعيه كبيره جدا. وشوف النبي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يوضح لك مدى العلاقه التي تكون بين المسلم والمسلم، ولم يحدد، ما قالكش الغني للغني ايه مثلا، ايه او الغني اخو الغني، ما قالش فلان اخو، لا لا، قال لك المسلم اخو المسلم، الاثنين اخوات، ده فقير وده غني، ده وزير وده كذا، ده رئيس وده مرؤوس، ده صاحب كذا وده ما عندوش، ما قال لك ما ده مش ملوش حسابات عندنا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وكما في الحديث الذي رواه مسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم، انما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. هو ده المقياس، الا ان في الجسد مضغه كما في الصحيحين، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهنا النبي بيقول لك المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتي. الله، تخيل حضرتك لما تعين إنسان مسلم في أمر ما، في مشكلة معينة عنده، في ظرف، في مأزق، في مصيبة، لما تعينه في هذا الأمر، واخد بالك، فالذي يعينك، مش هقول لك مثلا وزير في البلد ديت او محافظ او لا، ولله المثل الاعلى، الله عز وجل سبحانه وتعالى هو اللي هيكون في عونك سبحانه وتعالى، ويعينك بقى على قضاء حوائجك وعلى تفريج همومك في الدنيا وفي الاخره. ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجتي، ومن فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا كانت طبيعة يا جماعه، والجزاء من جنس العمل، والحسنه بعشر امثالها. كان لو كان المسألة بتتقاس بالمقياس دوت، لأن في أمور خارج المقاييس، احنا قلنا بكده يا جماعة، في أمور زي الصبر مثلا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، زي الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به، زي العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ففي أمور خارج حسابات الأجور خالص، خارج حسابات الحسنات، وخارج حسابات اللي هي واحد زائد واحد يساوي اتنين، دي خارجها تماما، دي أمور الذي سيجزي عليها هو الله سبحانه وتعالى. فبرضو نفس الحكاية، هو الإسلام أجمل ما في الإسلام ليس هو العبادة التي ينحصر نفعها في نفسك، وإنما أفضل عبادة هي ما تعدى نفعها إلى الغير. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، خدت بالك، وأحب عبادي الله إلى الله أنفعهم، ده أول الحديث، خدت بالك. فإذا المسألة مسألة أن أفضل حاجة في الإسلام هو ما تعدى نفعه إلى الغير، لأن هو الأصل في الإسلام إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن الدعائم العظيمة، الثلاث دعائم التي أسس عليها الدولة الإسلامية، كان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، يبقى تلت إقامة الدولة في أن احنا نحب بعض. يعني لو حبينا نقيم دولة في أي مكان في الدنيا، هذه الدولة لا تقام أبدا إلا بالحب في الله، صدقوني. يعني لو عندنا مشاكل في مصر، في هنا، في أي بلد في الدنيا، فمن ضمن الدعائم الأساسية التي لن تقام الدولة بدونها إن احنا نحب بعض في الله، إن احنا نخاف على بعض، إن احنا نكون في عون بعض، لأن لما نكون في عون بعض ربنا سبحانه وتعالى هيكون في عوننا جميعا، ولما نفرج كروبات بعض ربنا يفرج كروباتنا أجمعين، ولما نغفر لبعض ونسامح لبعض ربنا يسامحنا ويغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا ويوفقنا ويكرمنا ويدخلنا جنته. هي المسألة لازم تتقاس بالمنظر ده. يعني اوعى تفتكر ان لو في شقاق ولا في خلاف ولا في مشاكل بين الناس، ومهما عملوا، لو عملوا 100,000 قانون، لو عملوا 100,000 مش عارف ايه، لا يمكن ان الدنيا تمشي الا لما يكون قلوبنا متألفة. عشان كده أنا دائما تسمعوني دائما بدعي دائما الدعوة دي في كل درس، أقول اللهم ألف بين قلوب المصريين. ليه؟ لأن إحنا لو ما تألفتش قلوبنا مش هنقدر نعيش، ومش هنقدر يعني نسعد في هذا الوطن الكريم الذي نحبه ونتقرب إلى الله بحبه وبحب أهله. ربنا يا رب يبارك فيهم جميعا ويصب عليهم الخير يا رب، ويفرج همومهم ويألف قلوبهم يا رب العالمين، اللهم أمين. فشوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه، ومن فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا، لو كان الجزاء من جنس العمل خلاص فرج الله عنه 10 كرب من كرب الدنيا. فكان النبي عايز يقول لك كرب الدنيا دي اصلا ولا حاجه، ولا تسوى حاجه، لان الدنيا كلها من اولها لاخرها، قال كم لبثتم في الارض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، او هنا عند علماء اللغه بمعنى بل، يعني قعدنا في الدنيا دي 5-6 ساعات ولا تسوى اي حاجه اصلا، عشان كده ربنا رد عليهم وقال ايه؟ قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. عايز اقول لهم ما كانتش الدنيا تستاهل ان انتوا تنسوا لقاء ربنا سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه سبحانه وتعالى. فلو انت تفرج كرب من كرب عن اخيك المسلم، فلو جزاء من جنس العمل خلاص ربنا يفرج عنك 10 كرب من كرب الدنيا. قال لك لا، كرب الدنيا دي ولا تسوى اي حاجه، وبعدين كده كده هي زائله. الكرب اللي بيصاب به الانسان المسلم في الدنيا اما ان يزول الكرب فيفرجه الله عز وجل، واما ان يزول الانسان عن الكرب فيموت. لو واحد مثلا مبتلى بمرض شديد جدا، اما ان ربنا يشفيه من المرض ده، واما ان الانسان ده اصلا يموت ويرتاح من المرض ده وخلاص خلص الموضوع. يبقى اذا في طريقين لتفريج الهموم: اما ان الانسان ربنا يزيل همه، واما ان ربنا سبحانه وتعالى يزيل هذا الانسان عن الهم بانه يقبض روحه اليه سبحانه وتعالى، ويكون الانسان بيكون راضي عن ربنا، يبقى حاجه جميله جدا يلقى الله وهو راض عن الله سبحانه وتعالى. فقال لك فاهم حاجه بقى مش كرب الدنيا، اهم حاجه كرب الاخره بقى. سبحان الله، كرب الاخره بقى التي لا تخطر على قلب بشر حينما يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجم العرق إلجاما ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. أهوال عظيمة جدا في انتظار الإنسان البعيد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فمحتاج أن ربنا يفرج الكرب دي عنه يوم القيامة. عشان كده قال لك بقى إيه؟ قال لك ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يجي مثلا كربة زي كربة الصراط اللي هو منصوب على متن جهنم، مساحته لا تخطر على قلب بشر. شوف الحديثين دول لما تجمعوا مع بعض، الحديث الأولاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي الحق جل وعلا ويقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار. بعث النار يعني نصيب النار. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول لهم من كل 1,999 في النار وواحد في الجنة. هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإذا بالصحابة يفاجأوا نفس المفاجأة اللي حضرتكم اتفاجئتوا بها، فقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ يعني النار يوم القيامة هتبدأ من كل 1,999 يترموا في النار، واحد بس في الجنة؟ قال أجل. قالوا وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم صاحب البشريات الجميلة بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1,000 ومنكم واحد. الله، شوف أدي رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فيوم القيامة بقى ربنا بيفرش كرب الإنسان، في كرب على الصراط، في إنسان هيمر على الصراط كالطرف وكالبرق وكأجاويد الخير وكالرجل المسرع، وآخرهم من يزحف على الصراط زحفا، والصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، وإن كان الحديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف، لكنه موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أصحابة أجمعين، وله حكم الرفع لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا تقال من قبل الرأي. إذن فشوف بقى الصراط بقى ده، وكرب الصراط عامل إزاي، وعليه كلاليب وخطاطيف وحسكة مفلطحة وشوكة، حاجات بقى أهوال رهيبة جدا. ورغم ذلك المولى عز وجل بهذا الإنسان، هذا الإنسان لما يفرج كرب مسلم، المولى عز وجل هو الذي يتولى تفريج هم وكرب هذا الإنسان. قال ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يوم القيامة نحشر يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حافيين عريانين كما ولدتنا أمهاتنا. منظر صعب أوي، الإنسان يستحي إن واحد فقط يطلع عليه وهو عريان. فما ظنك بإنسان يبعث يوم القيامة عريانا بين مليارات المليارات من الإنس والجن والملائكة والطير والوحش، كل هؤلاء في أرض المحشر؟ لكن أبشر، محدش يقدر يبص لحد، لأن النبي كما قال، عندما قال كما عند مسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حفاة حفيانين، عراة عريانين. ايه غرلن دي؟ غرلن دي الانسان لما هو لسه مولود، اعزكم الله، لما كان بيتعمل له الختان فبيقطعوا منه قطعة من الجلد. هذه القطعة اترمت في الأرض خلاص، الأرض ترد قطعة الجلد ده للإنسان وترجعه له مرة تانية وتقول ها هي الأمانة كاملة يا رب العالمين. فهذا الإنسان يبعث يوم القيامة يعني بهذه الهيئة. فتخيل حضرتك بقى، فأمنا عائشة من شدة حيائها رضي الله عنه وعن جميع أمهات المؤمنين والصحابة أجمعين، بتقول له يا رسول الله الرجال والنساء يعني عريانين كده، يعني في مكان للرجال لوحدهم ومكان للستات لوحدهم، الرجال والنساء ينظروا بعضهم إلى بعض. فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك يا عائشة. أنت متخيلة إيه؟ ده الناس واقفة في أرض المحشر مستنيين إما إلى جنة وإما إلى نار. في الدنيا ممكن الشاب يكون واقف على الناصية نفسه يشوف أي واحدة معدية حتى ولو كان جمالها 2 من 10. يوم القيامة ممكن هذا الشاب يبعث يوم القيامة عريانا كما ولدته أمه، وبجواره مباشرة ربما لزق فيه كمان واحدة هي ملكة جمال العالم في هذا الزمان، خد بالك، وتبقى واقفة جنبه لا يستطيع ان هو يختلس نظرة واحدة لانه منتظر اللحظة اللي يتقال فيها خذ كتابك بيمينك وادخل بيمينك وادخل الجنة، واما خذ كتابك بشمالك وادخل النار. انسان منتظر اللحظة الفاصلة دي، ده الواحد لو واقف بيدور في الكنترول كده ولا في الورق بتاع اسماء الناجحين والراسبين في الثانوية العامة، لو واحدة جميلة واقفة جنبه ما بيقدرش يبص لها لان هو مشغول جدا، هو ناجح ولا مش ناجح، وبعدين مشغول بقى وبيدعي ويقول يا رب يا رب اكون ناجح وكده، فمشغول وخايف يغضب ربنا الاحسن يكون ساقط. فتخيل بقى حضرتك، وتخيل حضرتك لما يكون الانسان يوم القيامه واقف في ارض المحشر منتظر اما ان يتقال له ان انت من اهل الجنه، واما ربنا يعافينا ويعافيكم ان يتقال له انت من اهل النار. مساله عظيمه جدا ومساله شديده جدا. عشان كده نرجع لموضوعنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو للفقراء ويفتخر بهؤلاء الفقراء، بل وكان يسميهم الضعفاء، ويخبر بمفاجأة عجيبة أغرب من الخيال. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرخاء الاقتصادي والرخاء الأمني اللي بيحصل في البلد إنما يكون بتقدير ربنا أولا سبحانه وتعالى، ثم برعاية هؤلاء الضعفاء الفقراء. إيه الدليل على كده؟ الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغوني في ضعفائكم فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. الله، شوف الحديث ده نعيده لك مرة تانية بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم قال ابغوني في ضعفائكم، خدوا بالكم من الضعفاء دولت. مين الضعفاء؟ الضعفاء النبي ذكرهم في أكثر من حديث، مرة يذكرهم على أنهم الفقراء، مرة يذكرهم على أنهم المرأة واليتيم. الثلاثة دول ضعفاء، المرأة لا تملك من أمرها شيئا، واليتيم لا يملك من أمره شيئا، والفقير لا يملك من أمره شيئا، والطفل يعني طبعا لما يكون يتيم بتبقى أصعب، لكن هو الطفل عموما برضه هو ضعيف. وقال ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فالنبي حاول، كان بيحاول حتى في زمنه صلى الله عليه وسلم أن هو يغير نظرة المجتمع تجاه هؤلاء الضعفاء الفقراء. كان بيغير نظرة المجتمع ازاي؟ أديك مثال بسيط جدا في حديث رواه البخاري. كان النبي وقف وسط الصحابة، وبعدين عدى رجل فقير جدا جدا ويعني ولابس لبس كده مرقع، فقال النبي للصحابة درس عملي بقى. أجمل حاجة إن النبي كانت يعني إيه، كان أغلب تعليمه للصحابة ما كانش يبقى فقط مجرد كلام بيقوله، لا، إما إن واقع هم شايفينه فيه صلى الله عليه وسلم، وإما إن هو النبي صلى الله عليه وسلم يكون من خلال موقف كده ويعلمهم درس كبير قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال ما تقولون في هذا الرجل، رجل البسيط الضعيف الفقير ده اللي ماشي قدامكم ده اللي هو يعني ماشي منكسر كده، فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا ينكح. اللي زي دوت لو حب يتكلم ما حدش يسمعه لأنه فقير، ولو حب يشفع لواحد يعني مثلا يتصل كده يرفع سماعه التليفون، يا فلان بيه بعد اذن حضرتك هبعت لك فلان، ليه انت مين يا ابني عشان تكلمني ولا بتاع، ومقفل السكه في وشه، خد بالك، لانه انسان فقير. قال وان شف، قالوا وان شفع الا يشفع، قالوا وان نكح الا ينكح. لو حب يخبط على بيت حد كده عايز يتجوز، هتلاقي ابو العروسه يقول له انت حيلتك ايه انت عشان اجوزك، يقوم نازع الباب في وشه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لهم ده رايكم، طب استنوا بقى شويه. شويتين راح معدي واحد بقى ما شاء الله غني كده ولابس لبس فخم جدا وماشي كده نافخ نفسه كده، ومعدي من قدام النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لأصحابه: وما تقولون في هذا؟ انت قلت رأيكم في الفقير اللي عدى ده، طب قولوا لي بقى رأيكم في الرجل بقى الغني اللي لابس لبس حلو جميل ده. فقالوا له: حري ان تكلم ان يسمع، ده لو حب يتكلم بس كده يعني. يقول لك الفقير لو دخل مجلس ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يبص له ويدوا وشهم الناحية التانية. ولو واحد غني دخل نفس المجلس وما قالش السلام عليكم، هتلاقي المجلس كله بيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل حضرتك أهلا وسهلا، والله لا تقعد مكاني. لأن إيه؟ يعني رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالنبي بيقول لهم بقى الراجل الغني بقى اللي معدي قدامه كده: ما تقولون في هذا؟ قالوا له: حري ان تكلم ان يسمع. طبعا اول ما يقول: يا جماعه كنت عايز اقول رايي في، اتفضل حضرتك يا فندم، ده يا سلام، ده حضرتك طلبات حضرتك اوامر وشخبطه اولاد سيادتك، تخطيط لمستقبل الامه بفضل الله يعني، خد بالك. فقال له: حري ان تكلم ان يسمع، وان شفع ان يشفع. لو رفع سماعه التليفون كده وراجل بقى مليونير ولا بتاع: يا فلان باشا او فلان بيه، بعد اذنك هبعت لك يا باشا سيادتك تؤمر طلبات حضرتك اوامر، اعتبر الموضوع خلص خلاص. ليه؟ لان في النهايه الغني علاقاته بقى وحبايبه وده وده، فالدنيا بتبقى يعني الدنيا بتمشي كويس يعني. قالوا: حريم ان تكلم ان يسمع، وان شفع ان يشفع، وان نكح ان ينكح. اي واحد في الدنيا يتمنى يجوزه ايه؟ يجوزه بنته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا لهم هذه النظره، قال: لهذا الفقير ده خير من ملء الارض من مثل هذا. ودي مش قاعده، مش معناها ان كل فقير احسن من الغني ابدا، ما ممكن يكون غني وبيعبد ربنا وطائع وانسان فاضل جدا ويكون فقير وعاصر ربنا سبحانه وتعالى. انما المقصود ان هذا الرجل اللي انتم بتستهينوا بيه ده هو واقعة عين يعني، قدره عند ربنا افضل من ده لو مليت منه الارض كلها. تعالوا نكمل مع بعض الموضوع جبر خواطر الفقراء، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاف علينا من الغنى أكثر من خوفه علينا من الفقر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. على الرغم من أن النبي كان بيخاف علينا من الغنى أكثر من الفقر، إلا أن النبي كان بيشعر أيضا بمصيبة الفقر على المسلم، أنها ممكن تؤذيه حتى في دينه. لأن أحيانا يا جماعة الإنسان لو وصل لمرحلة معينة من الفقر وما عندوش وازع ديني يخليه يصبر أو يحتسب، ممكن عياذا بالله أي حد في الدنيا ممكن يستقطبه ويخليه يتخلى عن أمور دينه وعن عقيدته بسبب الفلوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يسأل عجل ويقول كما عند الحاكم بسند صحيح: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وقارن النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفر والفقر. كم من الناس اتنصروا، كم من الناس تركوا دينهم بسبب، ما بقولش كم كبير يعني، بس بقول بعض الناس تركوا بسبب فتنة المال، زي ما بيحصل في بعض مجاهل افريقيا وهنا وهنا، بيحصل بسبب فتنة المال، انه فقير جدا ومش لاقي ياكل، اولاده هيموتوا قدامه، فيعرض عليه ان هو يترك دينه مقابل المال. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر. عايز اقول ان احيانا عياذا بالله الفقر لو كان الانسان ده ما عندوش وازع ديني يخليه يصبر ويحتسب وياخد بالاسباب تفريج الهموم، وان هو يعني ياخد بالاسباب الغنى والمال وغير ذلك، ممكن عياذا بالله يفتن في دين ربنا يعفينا عافيه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: اقض عنا الدين واغننا من الفقر. يعني وليه قدم قضاء الدين على الغناء من الفقر؟ لان الانسان لو كان فقير ممكن يتحمل، انما لو كان مديون لان ممكن الانسان اللي قدامه ده يذله، ممكن يسجنه، ممكن يعمل جدا. فعشان الدين كان يعني ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين، كان هم كبير جدا، هم كبير جدا في قلب المسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقض عنا الدين واغننا وأغنينا من الفقر. وكان مجتمع المدينة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في أمور كثيرة جدا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع فقراء المدينة، لا نستطيع أن نحصي ذلك يعني، ولا نستطيع أن احنا نذكر الأمثلة كلها، لكن نذكر بعض الأمثلة التي كان يحض بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى الفقراء نفسهم ان هم يراعوا بعض ويخافوا على بعض. يعني ابو ذر الغفاري معروف انه ما كانش رجل ثري، بل بالعكس كان الناس بتسميه عدو المال، ان هو كان يعني زاهد او متقشف او زياده عن اللزوم زي ما بيقولوا يعني. فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كما عند مسلم: يا ابا ذر، اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك. جبت كده مثلا فرخه ولا جبت حته لحمه وعملت شوربه، وسع الشوربه، كتر الشوربه، الشوربه يعني مفيش مشكله فيها خالص، يعني ابسط الامور. عملت فرخه هتحطها في حله، دي كده حطها في حله اكبر شويه، وفرق الشوربه ديت كده، وخد كده طبقين شوربه كده وصلهم لجيرانك. ربما جيرانك دول ما تكونش اصلا لا عندهم فراخ ولا عندهم لحمه ولا قادرين يعملوا شوربه، فبيقولوا ابسط الامور اي حاجه ولو بسيطه بس اكرم جيرانك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة، اللي هو الظلف كده بتاع الشاة اللي هو بيسموه الكارع، ده أمر بسيط جدا ممكن في ناس بترميه، خد بالك مش الكارع اللي فوق، لا الأخير ده الصغير ده، فشوف حاجة ممكن تترمي. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما تحقرش البتاع دي، إن في غيرك مش لاقيها، ده في ناس ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، يعني ممكن تروح يدور في القمام عشان تاكل. فبيقول: ما تحتقرش الحاجه البسيطه ديت. يعني سبحان الله، رايت في يوم من الايام واحده ست مسكينه يعني غلبانه ورايحه لبتاع الفراخ ده قدام عينيا: السلام عليكم يا ابني. عليكم السلام، جيت لك من ساعتين وانت قلت لي تعالي لي كمان ساعتين عشان يكون في رجول فراخ. فقال لها: ايوه يا حاجه انا عملت لك كيس. بكام يا ابني؟ قال لها: خلاص يا حاجه مش عايز حاجه. طب قول لي والله. قال لها: والله ولا حاجه. فاداها كيس الرجول بتاعت فراخ. فانا بساله بقول له: طب يعني هي طالبه رجول الفراخ هتعمل بقى ايه؟ ده الناس بترميها. قال لي: ما هي ما عادش تشتري فرخه، فبتاخد الرجول دي تغسلها وتغليها تعمل بيها شوربه، تخلي اولادها ياكلوا يشربوا الشوربه دي، ورجول الفراخ دي يقعدوا يقزقزوها كده. قلت: سبحان الله. زي دي مثلا لو شاف الفرخة ده يعني كان يعني كان ليله القدر اتفتحت لها. في ناس فعلا فقراء، في ناس فعلا مش لاقي، وبيزداد الفقر بسبب الظروف التي تحدث في بلاد العالم كله، لا اقول بلدا معينا لكن في بلاد العالم كله. وربنا يرزقنا يا رب الرحمه بهؤلاء الفقراء. اكد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا على ضروره ان احنا نعتني بالفقراء في مجالسنا وفي حياتنا وفي عزومتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. بيقول لك لو عامل وليمة، شر الوليمة دي بقى لما تيجي بقى تدعو الأغنياء والناس بقى أصحاب الأموال الكثيرة والناس المريشين زي ما بيقولوا يعني، وتسيب الفقراء ما تدعوش حد، مع إن بقى ده قدام عينينا وبنشوفه في حياتنا الشخصية، إن لما بيكون واحد غني عامل عزومة وعازم كم كبير جدا من الأغنياء، الأغنياء في الغالب ما بيأكلوش كتير يعني أكلهم كده، حتى لو هيأكل كتير في بيته فلما يتعزم من البرستيج بتاعه ومن الذوق من الاتيكيت إن هو ما يأكلش كتير. يعني لو قدامه أوبن بوفيه وجميع أنواع الأصناف الأطعمة، يا دوب بينقي نوعين ثلاثة كده حاجات بسيطة، كميات بسيطة جدا جدا، ويأكلها، ولما تسأله يقول لك عامل دايت، واخد بالك؟ بقية الأكل ده كله فين؟ بيترمي بدون مبالغة، فعلا بيترمي. كنت مرة في سنة من السنين كنت معزوم في فرح في أحد الفنادق، وبعدين كان أوبن بوفيه وكان كميات كبيرة جدا من الطعام، كان راجل ساعتها عامل يعني الفرح ده مكلفه حاجة و80 ألف جنيه، كان من ضمنها حوالي 30 ألف جنيه معمول بيها أطعمة، حاجة عجيبة يعني. فالمهم فالراجل اللي واقف في المطعم في البوفيه عمال بيقول: يا جماعه كلوا يا جماعه، اتفضلوا يا جماعه بدل من الحاجات دي كلها، والله العظيم كل يوم بتترمي، كل يوم في فرح والاكل ده كله بيترمي، ما بنعرفش نوديه فين ومش لاقيين حد ياخده، ومش هنعرف ندور على حد بقى ولا نشوف فين فقير ولا بتاع، فبنرميه كله، اكل باسعار لا تتصور وبيترمي، وارقى انواع الاطعمه، ديك رومي ولحوم مشويه ودجاج ومش عارف حاجات زي كده. فيعني فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك بقى ده شر الوليمه بقى. شهدوا الوليمه بقى ان انت تدعو الاغنياء اللي هم مش محتاجين ياكلوا اصلا، اللي هم الحمد لله بيوتهم والثلاجات بتاعتهم عمرانه بالخير، وفقير مش لاقي يعني ياكل لقمه، فلا تدعو هذا الفقير. طيب حتى لو هتدعو الاغنياء ادعو معهم الفقراء، ولو مش عايز يا سيدي يعني تسبب لنفسك اي حرج، طيب ابسط ما في الامور، انت راجل مثلا عايش في فيلا ولا عايش في قصر ولا، وهتعزم الناس اللي ساكنين في الفيلا والقصور اللي حواليك، ايه المشكله ان انت تعمل في مكان خاص كده بالخدم والناس البسطاء ولغير ذلك، وتعمل لهم وليمه لوحدهم عشان حتى هم قاعدين بياكلوا، هم لما بياكلوا مع بعض ما بيكسوش من بعض، انما ممكن يعني الفقير ده لما تحطه في وسط اغنياء يكسف وهو بياكل، هم بياكلوا بالشوكه والسكينه هو ما بيعرفش ياكل بالشوكه والسكينه، فيلاقي نفسه قاعد يعني محرج، فقعدهم مع بعض واعمل لهم عزومه واكلهم، خليهم يدعوا لك. اصحاب القلوب المكسوره دي لما تدعي لك دعوه ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بها كرم لا تتصوره ولا يخطر على قلب بشر. فكر في مره كده، اذكر مره واحد عمل ايه، شاف عزكم الله الكناسين اللي موجودين في الحي، فلاهم حوالي 9 كناسين، فراح مناديلهم كلهم، كان الكلام ده كان وقت قرب الظهر كده، قام مناديلهم كلهم قال لهم تعالوا ايه رايكم بقى انا هعزمكم في افخم مطعم تتصوروه، اكلكم احلى اكل عايزين تاكلوه، نفسكم تاكلوا ايه؟ فيحسبوه بيهزر، فواحد قال له افخم مطعم، طب انا نفسي بقى ايه يعني في 3 4 سندوتشات فول وطعميه. قال له يا اخي بقول لك افخم مطعم تقول لي فول وطعميه، اطلع شويه كده قول لي بس نفسك في ايه، يعني لحوم فراخ سمك. فقال له سمك سمك يعني ناكل سمك سمك بجد؟ قال له اه والله مش بلاستيك يعني سمك وجمبري وكابوريا واللي انت عايزه كله. فقالوا ربنا يكبر بخاطرك، قال لهم طيب روحوا سلموا البعيده بتاعتكم المقاشات حد ايه وايه وغيروا لبسكم وتعالوا له وانا مستنيكم هنا. الراجل ده عمل ايه؟ كان معاه صديق ليه، واحد ركب معاه 4 وواحد ركب معاه 5 وطلعوا على افخم مطعم سمك، ودخل وقال لصاحب المطعم نزل لهم كل للاخ اللي بيقدم بتاع، فقال له قال له قدم لهم كل اللي هم عايزينه ما تخليهمش محتاجين اي حاجه بالمره. فقال له حاضر انت نفسك فيه؟ قال له عندكم؟ قال له عندي كذا. قال له طب نزل لي كذا وكذا وكذا، وكلوا وشربوا وانبسطوا. وقال لهم في الاخر بس دعوه صغيره، ادعوا لي دعوه صغيره. قعدوا يدعوا له دعاء، وبعضهم كان بيبكي لانه اول مره من سنين ياكل الأكلة ديت. وهكذا اكبر بخاطر الناس، ممكن تبقى ماشي كده والله العظيم اعملها وانت ماشي كده، وانا داخل مثلا امام العربية بنزين، الشاب البسيط دوت اللي واقف بيملى لك بنزين فيها ايه لما تبتسم معاه السلام عليكم ازاي الصحة عامل ايه واخبار ايه ومش عارف ايه، واضحك معاه وهزر معاه وشاف ايه، اكبر بخاطره واقف مكسور، وممكن الناس تكون بتعامل معاه بشيء من العجرفة، مع ان بعض الشباب اللي واقفين في بنزين دول في منهم والله ناس واخدين شهادات عليا بس مفيش شغل فواقف في بنزين، خد بالك فيها ايه لما تكون ماشي كده وواقف في اشاره وتبص للعسكري البسيط اللي واقف يا عيني مطحون في الشمس وفي الحر وفي المطر وواقف على رجليه مش يعني رجليه متورمه بالوقفه، فيها ايه لما تفتح الشباك كده ازاز العربيه كده تقول السلام عليكم ازاي حالك عامل ايه كل عام وانتم بخير ربنا يحفظك، ويا حبذا بقى لو مثلا معاك ازازه ميه ساقعه كده شاريها وحطيتها في عربيتك اتفضل حبيبي اشرب ميه ساقعه ربنا يكرمك، الواحد واقف في وسط الحر يعني مش لاقي شويه ميه، فيها ايه لما يكون في عربيتك شويه كده بسكويت ولا شوكولاته ولا اي حاجه وتكبر بخاطره تديله، دي مش رشوه، هو مش هيفتح لك اشاره مخصوص، انت كده كده واقف في اشارتك وهتتفتح هتمشي، لكن بتكبر بخاطره. فيها ايه لما تمشي في الشارع وتلاقي واحد مثلا بيكنس الشارع وتقف جنبه وتسلم عليه بحراره كده مش باحتقار وتدي له حاجه كده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، اكبر بخاطر الفقراء، صدقني كل ما تكبر بخاطر الناس ديت ربنا سبحانه وتعالى هيكبر بخاطرك. حاجات بسيطه ولمسات بسيطه جدا لما تعملها صدقني هتفرق معاك كتير قوي، انزل للفقراء، انزلوا في الاحياء في العشوائيات، انزلوا بحاجات بسيطه جدا، في عز الشتاء ده بطانيه ب 35 جنيه يا سيدي ب 50 جنيه حتى، لو جبت حاف 10 بطانيات ب 500 جنيه والله ما تسوى عزومه سمك. انت وصاحبك كده تخش مطعم تطلب شويه سمك وشويه جمبري الحساب كام 500 تروح دافع له 550 كده بالاكرامات خد بالك ولا هتسوى اي حاجه، اكرم العشر اسر دولت بطانيه يتدفوا بها في الشتاء والبرد ده قسما بالله العظيم تفوز بدعوه حد فيهم تلاقي الدنيا كلها اتفتحت لك، وتلاقي لو عندك مريض داوي مرضاكم بالصدقه من اعظم اسباب الشفاء ورب الكعبه صدقه، النبي هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقه، خد بالك وبعدين ما تخافش الفلوس مش هتنقص يا ابن ادم انفق انفق عليك. ده ربنا بيقول في الحديث القدسي يا ابن ادم انفق انفق عليك. النبي بيقول لبلال يا بلال انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا ما تخافش. يقول لاسماء يا اسماء انفقي ولا توعي فيعي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك. ما تقفليش على الفلوس، اصرفي وانفقي ما تخافيش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث اقسم عليهن، وقل ما كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اول حاجه في الثلاثه دول ما نقص ماله عبد من صدقه. والله العظيم فلوسك ما هتنقص من الصدقه. خلي عندك يقين في الله اللي قال لك وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعني الحقيقه الموضوع لسه فيه عناصر كتيره جدا لكن مش هنقدر نكملها النهارده عشان الوقت خلص، والوقت الجميل بيمر مع حضراتكم بسرعه. ان شاء الله نلتقي يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله مع هنا الجنه، ولكن في الدقيقتين دولت ندعي في عجله سريعه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك باسمك الاعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم فرج هم المسلمين عامة وفرج هم المصريين خاصة. اللهم صب الخير على مصر وعلى كل بلاد المسلمين صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين. اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم وسع أرزاق المسلمين. اللهم فرج هم إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا. اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.